بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج والعمرة من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بمحافظة صامطة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
قال المصنف رحمه الله في كتابه عمدة الفقه كتاب الحج باب محظورات الإحرام، الرابع تغطية الرأس والأذنان منه، الخامس الطيب في بدنه وثيابه، السادس قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا، وأما الأهلي فلا يحرم، وأما صيد البحر فإنه مباح، السابع عقد النكاح حرام ولا فدية فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نواصل درسنا في شرح عمدة الفقه الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على محظورات الإحرام وعلى المحذور الرابع من هذه المحذورات، وهو تغطية الرأس والأذنان منه. تغطية الرأس اتفق الفقهاء على أن تغطية الرأس يعد من محظورات الإحرام، وأنه يحرم على المحرم ستره، أي ستر الرأس أو ستر بعضه، أخذا من تحريم لبس العمائم والبرانس، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس، وهي معروفة، العمائم العمامة التي تلف على الرأس، والبرانس البرنس، البرنس ثوب رأسه منه، أي متصل به، فيؤخذ من هذا النهي عن تغطية الرأس. ولكن اختلف الفقهاء في ضابط هذا الستر وهذه التغطية، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يحرم ستره، أي ستر الرأس، بما يقصد به التغطية عادة. أما المالكية فذهبوا إلى أنه يحرم ستر المحرم رأسه بكل ما يعد ساترا مطلقا، حتى جعلوا وضع اليد على الرأس مما يحرم على المحرم فعله. والشافعية قالوا بمثل قول المالكية، غير أنهم قالوا إنه يحرم ستر الرأس بما يعد ساترا عرفا، فإن لم يكن عرفا يعد ساترا فليس بساتر ولا يضر. والقول الصحيح ومذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يحرم تغطية الرأس ما يقصد به التغطية، وكان عادة بأن هذا يعد تغطية للرأس. أما التضليل، تضليل الرأس بما ليس بملاصق، فهذا جائز اتفاقا، مثل سقف الخيمة والبيت أو المظلة أو الشمسية
وكذلك السيارات المسقوفة، فهذا جائز. الشيء الذي ليس ملاصق بالرأس جائز. ما دليله؟ دليله ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم الحصين رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، فدل ذلك على الجواز أن يستر أو أن يستظل الإنسان بشيء ليس بملاصق لرأسه. وكذلك ما جاء في يوم عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل عرفة وجد القبة قد ضربت له في نمرة، فنزل بها في تلك القبة، فدل ذلك على جواز الاستظلال بما ليس بملاصق للرأس. وكذلك مما يستدل به على تحريم التغطية الرأس في حق الرجل، هذا خاص بالرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه، أما المرأة فتغطي رأسها لأنها عورة، فقال في حديث ابن عباس: ولا تخمروا رأسه، في حق المحرم الذي وقصته دابته. والحديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه، أي رأس المحرم، إذا مات وهو محرم لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا من الأدلة التي استدل بها على تحريم تغطية الرأس للمحرم. كذلك ما يتعلق بالمتاع، هل يجوز للمحرم أن يحمل متاعه على رأسه؟ يجوز للمحرم أن يحمل متاعه على رأسه ما لم يقصد بوضع المتاع على الرأس التحايل، يعني الاستظلال، يريد أن يتحايل بالاستظلال بوضع المتاع على رأسه، فإن كان يقصد بوضع المتاع على رأسه التحايل وتغطية الرأس فإنه يعد محذورا وممنوعا في هذه الحالة، أما إذا لم يقصد التحايل فلا يجوز له أن يحمل متاعه على رأسه. قال المصنف رحمه الله: والأذنان منه، الأذنان من الرأس، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، والحديث صحيح. وإنما اختلف الفقهاء في تغطية الوجه للمحرم، اختلفوا في تغطية الوجه للمحرم، هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أم لا؟ فذهب الحنفية والمالكية، وهي إحدى الروايتين في المذهب الحنبلي، إلى أنه يحرم على المحرم ستر وجهه، واستدلوا بحديث ابن عباس الآنف في قصة الرجل الذي وقصته دابته وهو محرم فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه الطيب ولا تخمروا رأسه. وفي رواية في صحيح مسلم ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لا تخمروا رأسه في رواية في صحيح مسلم ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فاستدلوا بهذه الرواية وقالوا يحرم على المحرم أن يغطي وجهه أثناء الإحرام. أما الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أنه ليس بمحظور ستر الوجه بل يباح. واستدلوا بآثار منها عن عثمان رضي الله عنه بجواز تغطية الوجه، وكذلك من استدلوا على أن هذه الزيادة تكلموا على هذه الزيادة زيادة ولا وجه. وفي الحقيقة القول الأقرب المنع من تغطية الوجه، لأن هذه الرواية في صحيح مسلم. ولهذا رجح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله المنع من تغطية الوجه للمحرم، وكذلك شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله المنع من تغطية الوجه للمحرم. وعلى هذا الكمامات التي تستعمل في حال الإحرام، فمن يرى أن تغطية الوجه ليس بممنوع في حق المحرم فيرى أن هذه الكمامات ليس فيها محظور وليست ممنوعة في حال الإحرام. أما من يرى أن تغطية الوجه ممنوع في حال الإحرام يرى أنه من احتاج إلى لبس الكمامات فإنه يلبسها وعليه فدية، لأن الكمامة قد تغطي أكثر الوجه هذا فيما يتعلق بمسألة تغطية الوجه. وكان شيخنا رحمه الله ممن يرى المنع من تغطية الرأس تغطية الوجه للمحرم، حتى أنه حدثنا في بعض المرات قال كنا في التوعية وفي ليلة مزدلفة فدخلت يقول فإذا ببعض المشايخ قد غطوا وجوههم في حال وهم نيام، يعني يقول فكنت أبعد الغطاء عن وجوههم عن وجوه بعض الدعاة. كان يرى شيخنا المنع المحرم من تغطية وجهه. كذلك ما له ارتباط بهذه المسائل وهو حكم لبس القفازين للمرأة المحرمة، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم على المرأة المحرمة لبس القفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وذهب الأحناف إلى جواز لبس القفازين للمحرمة، واستدلوا بحديث ابن عمر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إحرام المرأة في وجهها. وهذا أولا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مأثور عن ابن عمر رضي الله عنهما، ونص الحديث واضح وظاهر وهو منع المحرمة من لبس القفازين، لكنها تغطي كفيها بخمارها، وهذا هو القول الراجح مذهب الجمهور جمهور العلماء منع المحرمة من لبس القفازين. و وهو اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. المحذور الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى, المحذور الخامس الطيب في بدنه وثيابه, الطيب في بدنه وثيابه, فيحرم على المحرم مس الطيب في حال إحرامه سواء كان في بدنه أو في ثيابه. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهما, حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت, دل ذلك على أن الطيب يكون قبل الإحرام, أما بعد الإحرام فيمنع المحرم من الطيب. ما هو الدليل على النهي عن تطيب الثوب؟ كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران, والزعفران نوع من الطيب, والمراد بالطيب ما يتطيب به عادة, ما يتطيب به عادة, فليس كل ما كان له رائحة زكية يسمى طيب. وكذلك مما استدل به على منع المحرم من الطيب قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته ولا تمسوه الطيب, وفي رواية ولا تحنطوه, والحنوط نوع من الطيب, والحنوط نوع من الطيب. والمقصود بالطيب ما يستعمل لأجل الشم كالعود والعنبر والمسك والزعفران, وأما ما له رائحة طيبة كالأزهار فهذا ليس بطيب, ولكن لو اجتنبه الإنسان احتياطا لكان أولى, لو اجتنبه من باب الاحتياط لكان أولى. لعل سائلا يقول ما الحكمة من النهي, من نهي المحرم عن التطيب حال إحرامه؟ ذكر بعض الفقهاء أن الحكمة من نهي المحرم من التطيب حال إحرامه لأن الطيب يعطي الإنسان نشوة وربما يحرك شهوة ويلهب غريزة فتحصل بذلك فتنة, والله تعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم إن التطيب في حال الإحرام فيه شيء من الترفه, والله تعالى قد جاء في الحديث القدسي أنه يقول يوم عرفة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. كذلك ما يتعلق بالقهوة التي يوضع فيها الزعفران فيجب اجتنابها إذا كان في القهوة زعفران, فالزعفران مما منع منه المحرم, ولا يلبس شيئا من الثياب مسه ورس ولا زعفران لأنه طيب. أما إذا لم تبق له رائحة, إذا جعل هذا الزعفران في هذا لكن ذهبت الرائحة وإنما مجرد لون لا رائحة له فلا بأس في تلك الحالة. الهيل ذكر شيخ عبد الله بن حميد رحمه الله أنه لا يضر ولا يعد ممنوعا للمحرم. النعناع من أهل العلم من يرى أن للمحرم أن يجتنب النعناع في الشاي، ومنهم الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، ومن أهل العلم من رأى أنه لا يضر لا يعد طيبا. الصابون الممسك أو المعطر الآن هل يعد من المحظورات أم لا؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال إنه لا يعد طيبا ولا يسمى طيبا هذا الصابون، ولو كان معطر لكنه لا يسمى طيب، لا يسمى طيب، إنما يسمى صابون، فقالوا لا يضر. وهذا قول مال إليه الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، لكن قالوا لو أمكن اجتنابه فهو أحسن. أما شيخنا رحمه الله فيرى منع المحرم من استعمال الصابون المعطر، لأن العلة هي الطيب والرائحة الطيبة التي تكون في البدن، فرأى منع المحرم من استعمال الصابون المعطر. والآن ولله الحمد يوجد في الصيدليات صابون خاص بالمحرم ليس له ريح، وشامبو ليس له ريح كذلك للمحرم. أما الأشياء التي ليس فيها ريحة طيبة كدهان للجلد ونحو ذلك فلا، ليس في ذلك مانع، لا مانع من ذلك. بالنسبة هل يجوز شم الطيب للمحرم؟ لا يمس الطيب، لكن هل يجوز شم الطيب؟ أولا أن يشمه بلا قصد فهذا لا يحرم، يشم داخل الحرم، أنت مثلا العمرة وصاحب الجمر ما شاء الله يبخر المسجد الحرام فجرى إلى أنفك الطيب، هل نقول أنك وقعت في معذور؟ شيء بلا قصد، أن يشمه بلا قصد فهذا لا يحرم. وثانيا ذكر بعض الفقهاء أن يشمه لكن لا يتلذذ به ولا يترفه به، ليختبره مثلا، يعني ليشتري مثلا طيب فأراد أن يختبره اختبارا، فهذا بعض أهل العلم تسامع في هذا فيما أذكر كالشيخ ابن عثيمين، لكن البعض قال أولى اجتناب مثل هذا، اجتناب مثل هذا، وبإمكانه أن يصبر إلى أن ينتهي من الإحرام، ينتهي من الإحرام وبعد ذلك يذهب ويشتري له طيبا. كذلك من المسائل ما يتعلق بالطيب في البدن قبل الإحرام، الطيب في البدن قبل الإحرام، الجمهور من أهل العلم أن هذا مشروع، وهو مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة أنه مستحب للإنسان أن يتطيب قبل إحرامه لحديث عائشة السابق، ومنهم من ذهب إلى أنه ممنوع وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، رأى منع المحرم من الطيب، حتى أن بعض الصحابة ابن عمر قال لأن أصبح متضمخ بقطران خير لي من أن أصبح متضمخ بطيب محرما، ونعتذر لهم لعله لم يبلغه الدليل حديث عائشة رضي الله عنها. وبعض أهل العلم قال يستحب تطيب البدن للمحرم بما لا يبقى بعد الإحرام، بما لا يبقى بعد الإحرام، يعني لا يكون بعد الإحرام له لون، لحديث ولا يلبس شيء مسه ورس ولا زعفران، ولحديث صاحب الجبة الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة وقد لبس الجبة وتضمخ بالخلوق، فقال له انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق، والخلوق نوع من الطيب له لون، فقالوا إذا كان هذا الطيب لا لون له فيجوز، أما إذا كان له لون فلا. أخذ بحديث يعلى بن أمية في صحيح البخاري. والقول الراجح هو ذاك القول الأول، أن تطيب البدن مستحب. وكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يتضمخن بالمسك، تقول عائشة كنا نتضمخ بالمسك، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، تقول وكان يرانا ولا ينهانا، وتقول عائشة رضي الله عنها كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أن له لون مدام يرى وبيص المسك في مفارق أو مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بمسألة تطيب البدن، فالصحيح أنه مستحب يطيب بدنه ورأسه ولحيته. أما تطيب الثوب فهذا كذلك اختلف الفقهاء في تطيب الثوب، فقد ذهب إلى الجواز الأحناف وهو المعتمد عند الشافعية، وقول للحنابلة إلى جواز تطيب الثوب، وذهب بعضهم إلى الاستحباب وهو قول للشافعية وقول كذلك للحنابلة، وذهب بعضهم إلى أنه مكروه وهو قول للمالكية والشافعية والمذهب عند الحنابلة. إذن هذه أقوال في مسألة تطيب الثوب، فمن ذهب إلى المنع استدل بحديث ولا يلبس شيئا مسه ورس ولا زعفران، قالوا هذا فيه نهي من أن يلبس المحرم ثوبا أو إزارا أو رداء مسه ورس ولا زعفران ولا طيب، بل ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله إذا أن المحرم إذا طيب ملابس الإحرام لم يلبسها حتى يغسلها أو يبدلها، لم يلبسها حتى يغسلها أو يبدلها، قالوا لا يجوز للمحرم أن يلبس شيء من ملابس الإحرام فيه طيب لهذا الحديث، ولا يلبس شيء مسه ورس ولا زعفران. ومن ذهب إلى تفريق من الفقهاء، من فرق بين ما له لون وما لا لون له، وهذا ما مال إليه شيخنا رحمه الله، فما له لون يمنع منه المحرم في تطيبه الإحرام بهذا الحديث ولا يلبس شيء مسه ورس ولا زعفران، قالوا لأن الورس والزعفران له لون، وكذلك الخلوق اغسل عنك الخلوق، لما رأى صاحب الجبة متضمخ بالخلوق قال واغسل عنك الخلوق، فقال إذا كان له لون فيمنع المحرم من أن يلبس شيء طيب بطيب فيه لون، أما ما لا لون له فلا بأس، ولكن مع ذلك يقال الأحوط للمحرم أن يجتنب تطيب الإحرام خروجا من الخلاف. ولأن من الفقهاء من رأى أن تطيب الإحرام من المحذورات ومما يمنع منه المحرم. إذن هذا ما يتعلق بمسائل الطيب، هذا ما يتعلق بمسائل الطيب للمحرم. من تطيب ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء كما سوف يأتي معنا في ارتكاب المحذورات. هذه المحذورات الخمسة التي مضت معنا، وهي الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط وحلق الشعر وتقليم الأظافر، من فعلها، من فعل واحدا منها متعمدا عالما حكم ذاكرا ليس ناسيا مختارا ليس مكرها، فإذا كان فعلها محتاجا إلى فعل المحذور، إنسان غطى رأسه بسبب أن الجو بارد أو جت أمطار وكان الجو بارد وكان مريض فاحتاج إلى أن يغطي رأسه، ففي هذه الحالة عليه الفدية ولا إثم عليه، عليه الفدية فدية أذى ولا إثم عليه، هذا إن كان فعلها محتاجا إلى ذلك. أما إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك، إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا ولم يكن محتاجا إليها، فعليه الإثم مع الفدية، فعليه الإثم مع الفدية. وما هي الفدية؟ الفدية هي على التخيير، على القول الراجح، على التخيير على القول الراجح، فهي فدية الأذى كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام ثلاثة أيام، أو صدقة إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو نسك أي ذبح شاة، ذبح شاة، هذه فدية الأذى، إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، إذا قلنا كل مسكين نصف صاع كيلو نصف فيكون قرابة 9 كيلو، والقطمة فيها 10 كيلو، يحط 10 كيلو جزاه الله خير. وهذه المحذورات الخمسة من فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فما الذي يجب عليه؟ ثلاثة أقوال. إذا فعل هذه المحذورات جاهل أو ناسي أو مكره، بعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا إثم عليه ولا فدية ما دام أنه جاهل أو ناسي. نخفض المكيفات، شوف كأنه خفض الجو بارد، نرى البعض. فالقول الأول أنه لا إثم عليه ولا فدية. القول الثاني أنه إذا فعل هذه المحذورات جاهلا أو ناسيا أو مكرها أن عليه الفدية ولو كان ناسيا أو جاهلا. القول الثالث أنه يفرق بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه، وما لا إتلاف فيه، فما فيه إتلاف فلا يعذر فيه، وما ليس فيه إتلاف فإنه يعذر فيه. وهذا القول الثالث، التفريق بين ما فيه إتلاف. ما فيه إتلاف مثل ماذا؟ حلق الشعر، تقليم الأظافر، فهذا فيه إتلاف. وما لا إتلاف فيه؟ لبس المخيط وتغطية الرأس ومس الطيب. والأكثر من أهل العلم رجحوا القول الأول، أن الجاهل والناس والمكره لا إثم عليه ولا فدية، وهذا ما يرجحه سماحة الشيخ ابن باز، الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ ابن عثيمين والفوزان، كلهم رجحوا هذا القول الأول. القول الثالث كان يرجحه شيخنا رحمه الله، التفريق بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه. فما لا إتلاف فيه يعذر فيه بالجهل والنسيان وليس فيه فدية، أما ما فيه إتلاف فإن يرى فيه الفدية. ولكن من القول الثالث قوله تعالى في الصيد، هو الصيد، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، هو الصيد، جاء فيه النص على العمدية، فمعناها أنه إذا لم يكن متعمدا فليس فيه شيء، أليس كذلك؟ فمعناه أو مفهومه أنه إذا لم يكن متعمدا في قتل الصيد وهذا إتلاف فليس فيه شيء. هذا قول ورأي من رأى بأن الحكم إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مطر أو مكرها فليس عليه شيء. ومن ذلك مسائل يعني يدخل في هذا، مثلا لو أن شخصا نسي أن يحلق شعر رأسه، أو مثلا خلع ملابس الإحرام قبل أن يحلق، نسي فخلع ملابس الإحرام ثم تذكر بعد ذلك بعدما لبس المخيط، فإن تذكر يقال له اخلع ملابسك والبس ملابس الإحرام واحلق رأسك أو قصر. البعض الآخر قد ينسى ويلبس المخيط ويحلق رأسه، وهو لابس للمخيط، ففي تلك الحالة ما دام أنه ناسي فإنه ليس عليه شيء، كما أفتى بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. كذلك باقي المحذورات الأخرى، بقي مع المحذورات، المحذور السادس قرأته، قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا، الوحشي وهو ما يستأنس أو ما يستأنس من الدواب، كبقر الوحش والغزال ونحو ذلك، وكذلك لو كان طائرا كالنعامة والحمامة. فالضابط الأول أن يكون قتل صيد البر هو ما كان وحشيا، لابد يكون وحشي المستوحش أو المتوحش، ولابد يكون من صيد البر. أما ما كان بحريا فلا يحرم اصطياده للمحرم، ما كان بحريا فلا يحرم اصطياده للمحرم، كما قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فما دمت محرما لا يجوز لك الصيد، ولو كنت في خارج حدود الحرم كأن تكون في عرفة لا يجوز لك الصيد. فيحرم صيد المحرم سواء كان داخل حدود الحرم أم خارج حدود الحرم. ويحرم صيد الحرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فيحرم الصيد وأنت محرم ويحرم صيد الحرم. هذه مسائل متعلقة بصيد الحرم، وهو ما كان وحشيا مباحا. كذلك الضابط الثاني أن يكون مباحا يخرج به غير المباح، فهو ليس من محظورات الإحرام، كأن يكون ذئب مثلا أو ثعلب، أو فهذا ليس مباح أكله، فلو احتاج إلى قتله واضطر لقتله فلا بأس. لكن هل يجوز قتله مثل هذه الأشياء التي ليس مباحة؟ أولا ما أمر بقتله، وهذا النوع الأول، هناك أشياء أمر بقتلها تقتل في الحل والحرم كالغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، فهذه تقتل في الحل والحرم كما جاء في الحديث 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، الحية والغراب والفأرة والكلب العقور والحدأة، وهذا ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل، فما كان أشد منها في الأذية يأخذ حكمها. الثاني ما نهي عن قتله، في أشياء نهي عن قتلها كالنملة والنحلة والهدهد والصرد، فلا يقتل لا في الحل ولا في الحرم إلا إذا كان مؤذيا، آذاك مثلا فالمؤذي يقتل. النوع الثالث ما سكت عنه الشارع فلم يأمر بقتله ولم ينهى عنه، فإن حصل منه أذية، إذا حصلت من هذا الشيء أذية فإنه يقتل، وأما إذا لم يؤذي فقد اختلف فيه الفقهاء، فقيل يقتل وقيل يكره قتله. المهم أنه لا بد أن يكون هذا الصيد يكون صيد بري في البر، ما يكون بحري. لو أن شخصا في داخل الحرم جاب بركة وخلى فيها سمك، هل يجوز صيدها؟ هل يجوز له أن يصيد السمك من هذه البركة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ سمك، لا هو سمك، السمك لا يعيش إلا في الماء لا يعيش في البر، فيجوز صيده في هذه الحالة، يجوز صيد السمك ما دام أنه في الماء ويعيش في الماء ولو كان في البر. فأولا ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر فلا يحرم على المحرم صيده ولا أكله، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فأما صيد البحر والأهلي، الأهلي مثل إيش؟ الحيوانات الأهلية كالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحو ذلك، فلا يحرم صيده أيضا ولا أكله لأنه ليس بصيد، ولا خلاف في هذا. وما حرم أكله حرم أكله فلا شيء فيه، ما حرم أكله مثل ماذا التي يحرم أكلها؟ كالكلاب والخنازير والسباع، فهذه لا شيء في صيدها، لكن ويدخل في ذلك الحشرات كالذباب والبعوض وغيرها فلا شيء في قتلها. لكن هل يجوز قتلها في الحرم؟ كما سبق معنا الكلام في الأشياء التي تقتل والتي لا تقتل، لكن استثنى هنا المؤلف قال إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره، إلا إذا كان متولدا من مأكول وغيره، فلا يحل صيده تغليبا لجانب الحظر، تغليبا لجانب الحظر. فلو كان هذا الصيد متولد من مأكول وغيره، مثل الذئب ينزو على الضبع فتولد منه، فالضبع صيد ولكن الذئب ليس بصيد، فيحرم الولد تغليبا لجانب الحظر، تغليبا لجانب الحظر، وهو إذا اجتمع الحاضر والمبيح غلب جانب الحظر، غلب جانب الحظر. هذا الصيد إذا صاد غير المحرم صيدا فهل يحل للمحرم أكله؟ إذا صاد غير المحرم صيد هل يحل للمحرم أكله؟ غير المحرم صاد صيدا هل يحل للمحرم أكله؟ ذهب الجمهور أن ما صاده الحلال للمحرم ومن أجله، صاد هذا الصيد من أجل هذا المحرم يبغى يكرمه، قال هذا جاي من محل بعيد فأنا أبغى أصيد له صيد، فلا يجوز للمحرم أكله، لا يجوز للمحرم أكله إذا صاد من أجله. أما لو صاده الحلال لنفسه، صاده لنفسه ولما جاء صاحبه هذا أعطاه منه، أعطاه منه لحم، أعطاه منه لحم، ما هو يأخذ صيد حي يقول له هذا الصيد لك اذبحه أنت، لا ما يجوز. لكن لو صاده الحلال لنفسه وذبحه وبعد ذلك جاء صاحبه وصديقه فأعطاه منه، فيجوز في هذه الحالة. فأما من صاده من أجل حظ نفسه فلا يحرم على المحرم، وهذا هو القول الصحيح. وقد جاء في ذلك أدلة. وكذلك إذا كان هذا المحرم أعان على هذا الصيد أو أشار إلى هذا الصيد، أشار الحلال قال انتبه ترى هناك صيد اذهب وصده، أو أعان إليه أعطاه سلاح أو أشار، فإنه يحرم في هذه الحالة أن يأكل منه، يحرم أن يأكل منه في هذه الحالة. نعم. وقد جاء في هذا حديث الصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة. فحديث الصعب بن جثامة قال أنه أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه، يعني كيف أنا أهدي له ما يقبل من الهدية، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فبين السبب في كونه رد الهدية أنه في حال الإحرام يحرم على المحرم أن يأكل من الصيد إذا صيد من أجله. أما في حديث أبي قتادة فلما جاء أبي قتادة بالصيد قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة هل أحد منكم أعانه؟ هل أحد منكم أشار إلى الصيد؟ فقالوا لا، فقال كلوا إذن، فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأنهم لم يشيروا عليه بالصيد ولم يعينوه على ذلك الصيد. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر من محذورات الإحرام، ونكمل إن شاء الله المحذور التاسع في الأسبوع المقبل، المحذور السابع والثامن والتاسع، ونكمل إن شاء الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج والعمرة من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في مسجد النجامية الجنوبي بمحافظة صامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السادس.
قال المصنف رحمه الله في كتابه عمدة الفقه كتاب الحج باب محظورات الإحرام، الرابع تغطية الرأس والأذنان منه، الخامس الطيب في بدنه وثيابه، السادس قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا، وأما الأهليق فلا يحرم، وأما صيد البحر فإنه مباح، السابع عقد النكاح حرام ولا فدية فيه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد،
نواصل درسنا في شرح عمدة الفقه الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا على محظورات الإحرام وعلى المحذور الرابع من هذه المحذورات، وهو تغطية الرأس والأذنان منه. تغطية الرأس اتفق الفقهاء على أن تغطية الرأس يعد من محظورات الإحرام، وأنه يحرم على المحرم ستره، أي ستر الرأس أو ستر بعضه، أخذا من تحريم لبس العمائم والبرانس، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس، وهي معروفة، العمائم العمامة التي تلف على الرأس، والبرانس البرنس، البرنس ثوب رأسه منه أي متصل به، فيؤخذ من هذا النهي عن تغطية الرأس. ولكن اختلف الفقهاء في ضابط هذا الستر وهذه التغطية، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يحرم ستره، أي ستر الرأس، بما يقصد به التغطية عادة. أما المالكية فذهبوا إلى أنه يحرم ستر المحرم رأسه بكل ما يعد ساترا مطلقا، حتى جعلوا وضع اليد على الرأس مما يحرم على المحرم فعله. والشافعية قالوا بمثل قول المالكية، غير أنهم قالوا إنه يحرم ستر الرأس بما يعد ساترا عرفا، فإن لم يكن عرفا يعد ساترا فليس بساتر ولا يضر. والقول الصحيح ومذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يحرم تغطية الرأس ما يقصد به التغطية، وكان عادة بأن هذا يعد تغطية للرأس. أما التضليل، تضليل الرأس بما ليس بملاصق، فهذا جائز اتفاقا، مثل سقف الخيمة والبيت أو المظلة أو الشمسية، وكذلك السيارات المسقوفة، فهذا جائز الشيء الذي ليس ملاصق بالرأس جائز. ما دليله؟ دليله ما جاء في صحيح مسلم من حديث أم الحصين رضي الله عنها قالت: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فرأيت أسامة وبلالا وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة، فدل ذلك على الجواز أن يستر أو أن يستظل الإنسان بشيء ليس بملاصق لرأسه. وكذلك ما جاء في يوم عرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل عرفة وجد القبة قد ضربت له في نمرة فنزل بها في تلك القبة، فدل ذلك على جواز الاستظلال بما ليس بملاصق للرأس. وكذلك مما يستدل به على تحريم التغطية الرأس في حق الرجل، هذا خاص بالرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه، أما المرأة فتغطي رأسها لأنها عورة، فقال في حديث ابن عباس: ولا تخمروا رأسه، في حق المحرم الذي وقصته دابته. والحديث في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه، أي رأس المحرم، إذا مات وهو محرم لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وهذا من الأدلة التي استدل بها على تحريم تغطية الرأس للمحرم. كذلك ما يتعلق بالمتاع، هل يجوز للمحرم أن يحمل متاعه على رأسه؟ يجوز للمحرم أن يحمل متاعه على رأسه ما لم يقصد بوضع المتاع على الرأس التحايل، يعني الاستظلال، يريد أن يتحايل بالاستظلال بوضع المتاع على رأسه، فإن كان يقصد بوضع المتاع على رأسه التحايل وتغطية الرأس فإنه يعد محذورا وممنوعا في هذه الحالة، أما إذا لم يقصد التحايل فلا يجوز له أن يحمل متاعه على رأسه. قال المصنف رحمه الله: والأذنان منه، الأذنان من الرأس، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، والحديث صحيح. وإنما اختلف الفقهاء في تغطية الوجه للمحرم، اختلفوا في تغطية الوجه للمحرم، هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أم لا؟ فذهب الحنفية والمالكية، وهي إحدى الروايتين في المذهب الحنبلي، إلى أنه يحرم على المحرم ستر وجهه، واستدلوا بحديث ابن عباس الآنف في قصة الرجل الذي وقصته دابته وهو محرم فمات، فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه الطيب ولا تخمروا رأسه. وفي رواية في صحيح مسلم ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. لا تخمر رأسه، في رواية في صحيح مسلم ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فاستدلوا بهذه الرواية وقالوا يحرم على المحرم أن يغطي وجهه أثناء الإحرام. أما الشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أنه ليس بمحظور ستر الوجه بل يباح، واستدلوا بآثار منها عن عثمان رضي الله عنه بجواز تغطية الوجه، وكذلك من استدلوا على أن هذه الزيادة، تكلموا على هذه الزيادة زيادة ولا وجه. وفي الحقيقة القول الأقرب المنع من تغطية الوجه، لأن هذه الرواية في صحيح مسلم. ولهذا رجح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله المنع من تغطية الوجه للمحرم، وكذلك شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله المنع من تغطية الوجه للمحرم. وعلى هذا الكمامات التي تستعمل في حال الإحرام، فمن يرى أن تغطية الوجه ليس بممنوع في حق المحرم فيرى أن هذه الكمامات ليس فيها محظور وليست ممنوعة في حال الإحرام. أما من يرى أن تغطية الوجه ممنوع في حال الإحرام يرى أنه من احتاج إلى لبس الكمامات فإنه يلبسها وعليه فدية، لأن الكمامة قد تغطي أكثر الوجه، قد تغطي أكثر الوجه. هذا فيما يتعلق بمسألة تغطية الوجه. وكان شيخنا رحمه الله ممن يرى المنع من تغطية الرأس تغطية الوجه للمحرم، حتى أنه حدثنا في بعض المرات قال كنا في التوعية وفي ليلة مزدلفة فدخلت يقول فإذا ببعض المشايخ قد غطوا وجوههم في حال وهم نيام يعني، يقول فكنت أبعد الغطاء عن وجوههم عن وجوه بعض الدعاة. كان يرى شيخنا المنع المحرم من تغطية وجهه. كذلك ما له ارتباط بهذه المسائل وهو حكم لبس القفازين للمرأة المحرمة، ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم على المرأة المحرمة لبس القفازين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وذهب الأحناف إلى جواز لبس القفازين للمحرمة، واستدلوا بحديث ابن عمر وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إحرام المرأة في وجهها، وهذا أولا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مأثور عن ابن عمر رضي الله عنهما، ونص الحديث واضح وظاهر وهو منع المحرمة من لبس القفازين، لكنها تغطي كفيها بخمارها، وهذا هو القول الراجح مذهب الجمهور جمهور العلماء، منع المحرمة من لبس القفازين، وهو اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. المحذور الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى: المحذور الخامس الطيب في بدنه وثيابه. الطيب في بدنه وثيابه يحرم على المحرم مس الطيب في حال إحرامه، سواء كان في بدنه أو في ثيابه. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهما. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. دل ذلك على أن الطيب يكون قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فيمنع المحرم من الطيب. ما هو الدليل على النهي عن تطيب الثوب؟ كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران. والزعفران نوع من الطيب، والمراد بالطيب ما يتطيب به عادة، ما يتطيب به عادة، فليس كل ما كان له رائحة زكية يسمى طيب. وكذلك مما استدل به على منع المحرم من الطيب قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته دابته: ولا تمسوه الطيب، وفي رواية: ولا تحنطوه. والحنوط نوع من الطيب، والحنوط نوع من الطيب. والمقصود بالطيب ما يستعمل لأجل الشم، كالعود والعنبر والمسك والزعفران. وأما ما له رائحة طيبة كالأزهار فهذا ليس بطيب، ولكن لو اجتنبه الإنسان احتياطا لكان أولى، لو اجتنبه من باب الاحتياط لكان أولى. لعل سائلا يقول: ما الحكمة من النهي، من نهي المحرم عن التطيب حال إحرامه؟ ذكر بعض الفقهاء أن الحكمة من نهي المحرم من التطيب حال إحرامه لأن الطيب يعطي الإنسان نشوة، وربما يحرك شهوة ويلهب غريزة، فتحصل بذلك فتنة. والله تعالى يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم إن التطيب في حال الإحرام فيه شيء من الترفه، والله تعالى قد جاء في الحديث القدسي أنه يقول: يوم عرفة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. كذلك ما يتعلق بالقهوة التي يوضع فيها الزعفران فيجب اجتنابها. إذا كان في القهوة زعفران فالزعفران مما منع منه المحرم، ولا يلبس شيئا من الثياب مسه ورس ولا زعفران لأنه طيب. أما إذا لم تبق له رائحة، إذا جعل هذا الزعفران في هذا لكن ذهبت الرائحة وإنما مجرد لون لا رائحة له، فلا بأس في تلك الحالة. الهيل ذكر شيخ عبد الله بن حميد رحمه الله أنه لا يضر، ولا يعد ممنوعا للمحرم. النعناع من أهل العلم من يرى أن للمحرم أن يجتنب النعناع في الشاي، ومنهم الشيخ صالح الفوزان وفقه الله، ومن أهل العلم من رأى أنه لا يضر لا يعد طيبا. الصابون الممسك أو المعطر الآن هل يعد من المحظورات أم لا؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من قال إنه لا يعد طيبا ولا يسمى طيبا هذا الصابون، ولو كان معطر لكنه لا يسمى طيب، لا يسمى طيب، إنما يسمى صابون، فقالوا لا يضر. وهذا قول مال إليه الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، لكن قالوا لو أمكن اجتنابه فهو أحسن. أما شيخنا رحمه الله فيرى منع المحرم من استعمال الصابون المعطر، لأن العلة هي الطيب والرائحة الطيبة التي تكون في البدن، فرأى منع المحرم من استعمال الصابون المعطر. والآن ولله الحمد يوجد في الصيدليات صابون خاص بالمحرم ليس له ريح، وشامبو ليس له ريح كذلك للمحرم. أما الأشياء التي ليس فيها ريحة طيبة كدهان للجلد ونحو ذلك فلا، ليس في ذلك مانع، لا مانع من ذلك. بالنسبة هل يجوز شم الطيب للمحرم؟ لا يمس الطيب، لكن هل يجوز شم الريح، شم الطيب؟ أولا أن يشمه بلا قصد فهذا لا يحرم، يشم داخل الحرم، أنت مثلا العمرة وصاحب الجمر ما شاء الله يبخر المسجد الحرام فجرى إلى أنفك الطيب، هل نقول أنك وقعت في معذور؟ شيء بلا قصد، أن يشمه بلا قصد فهذا لا يحرم. وثانيا ذكر بعض الفقهاء أن يشمه لكن لا يتلذذ به ولا يترفه به، ليختبره مثلا، يعني ليشتري مثلا طيب فأراد أن يختبره اختبارا، فهذا بعض أهل العلم تسامع في هذا فيما أذكر كالشيخ ابن عثيمين، لكن البعض قال أولى اجتناب مثل هذا، اجتناب مثل هذا، وبإمكانه أن يصبر إلى أن ينتهي من الإحرام، ينتهي من الإحرام وبعد ذلك يذهب ويشتري له طيبا. كذلك من المسائل ما يتعلق بالطيب في البدن قبل الإحرام، الطيب في البدن قبل الإحرام، الجمهور من أهل العلم أن هذا مشروع، وهو مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة أنه مستحب للإنسان أن يتطيب قبل إحرامه لحديث عائشة السابق، ومنهم من ذهب إلى أنه ممنوع وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله، رأى منع المحرم من الطيب، حتى أن بعض الصحابة أظن ابن عمر قال لأن أصبح متضمخ بقطران خير لي من أن أصبح متضمخ بطيب محرما، ونعتذر لهم لعله لم يبلغه الدليل حديث عائشة رضي الله عنها. وبعض أهل العلم قال يستحب تطيب البدن للمحرم بما لا يبقى بعد الإحرام، بما لا يبقى بعد الإحرام، يعني لا يكون بعد الإحرام له لون، لحديث ولا يلبس شيء مسه ورس ولا زعفران، ولحديث صاحب الجبة الذي لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة وقد لبس الجبة وتضمخ بالخلوق، فقال له انزع عنك الجبة واغسل عنك الخلوق، والخلوق نوع من الطيب له لون، فقالوا إذا كان هذا الطيب لا لون له فيجوز، أما إذا كان له لون فلا. أخذ بحديث يعلى بن أمية في صحيح البخاري، والقول الراجح هو ذاك القول الأول أن تطيب البدن مستحب، وكن نساء النبي صلى الله عليه وسلم يتضمخن بالمسك، تقول عائشة كنا نتضمخ بالمسك، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، تقول وكان يرانا ولا ينهانا، وتقول عائشة رضي الله عنها كنت أرى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى هذا أنه له لون مدام يرى وبيص المسك في مفارق أو مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بمسألة تطيب البدن، فالصحيح أنه مستحب يطيب بدنه ورأسه ولحيته. أما تطيب الثوب فهذا كذلك اختلف الفقهاء في تطيب الثوب، فقد ذهب إلى الجواز الأحناف وهو المعتمد عند الشافعية، وقول للحنابلة إلى جواز تطيب الثوب، وذهب بعضهم إلى الاستحباب وهو قول للشافعية وقول كذلك للحنابلة، وذهب بعضهم إلى أنه مكروه وهو قول للمالكية والشافعية والمذهب عند الحنابلة. إذن هذه أقوال في مسألة تطيب الثوب، فمن ذهب إلى المنع استدل بحديث ولا يلبس شيئا مسه ورس ولا زعفران، قالوا هذا فيه نهي من أن يلبس المحرم ثوبا أو إزارا أو رداء مسه ورس ولا زعفران ولا طيب، بل ذهب الشيخ ابن باز رحمه الله إلى أن المحرم إذا طيب ملابس الإحرام لم يلبسها حتى يغسلها أو يبدلها، لم يلبسها حتى يغسلها أو يبدلها، قالوا لا يجوز للمحرم أن يلبس شيء من ملابس الإحرام فيه طيب لهذا الحديث، ولا يلبس شيء مسه ورس ولا زعفران. ومن ذهب إلى تفريق من الفقهاء من فرق بين ما له لون وما لا لون له، وهذا ما مال إليه شيخنا رحمه الله، فما له لون يمنع منه المحرم في تطيبه الإحرام بهذا الحديث ولا يلبس شيء مسه ورس ولا زعفران، قالوا لأن الورس والزعفران له لون، وكذلك الخلوق اغسل عنك الخلوق، لما رأى صاحب الجبة متضمخ بالخلوق قال واغسل عنك الخلوق، فقال إذا كان له لون فيمنع المحرم من أن يلبس شيء طيب بطيب فيه لون، أما ما لا لون له فلا بأس، ولكن مع ذلك يقال الأحوط للمحرم أن يجتنب تطيب الإحرام خروجا من الخلاف، ولأن من الفقهاء من رأى أن تطيب الإحرام من المحذورات ومما يمنع منه المحرم. إذن هذا ما يتعلق بمسائل الطيب، هذا ما يتعلق بمسائل الطيب للمحرم. من تطيب ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، كما سوف يأتي معنا في ارتكاب المحظورات. هذه المحظورات الخمسة التي مضت معنا، وهي الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط وحلق الشعر وتقليم الأظافر، من فعلها، من فعل واحدا منها متعمدا عالما الحكم ذاكرا ليس ناسيا مختارا ليس مكرها، فإذا كان فعلها محتاجا إلى فعل المحذور، إنسان غطى رأسه بسبب أن الجو بارد أو جت أمطار وكان الجو بارد وكان مريض فاحتاج إلى أن يغطي رأسه، ففي هذه الحالة عليه الفدية ولا إثم عليه، عليه الفدية فدية أذى ولا إثم عليه، هذا إن كان فعلها محتاجا إلى ذلك. أما إذا لم يكن محتاجا إلى ذلك، إذا فعلها عالما ذاكرا مختارا ولم يكن محتاجا إليها، فعليه الإثم مع الفدية، فعليه الإثم مع الفدية. وما هي الفدية؟ الفدية هي على التخيير، على القول الراجح، على التخيير على القول الراجح، فهي فدية الأذى، كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام صيام 3 أيام، أو صدقة إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو نسك أي ذبح شاة، ذبح شاة، هذه فدية الأذى، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، إذا قلنا كل مسكين نصف صاع كيلو ونصف فيكون قرابة 9 كيلو، والقطمة فيها 10 كيلو، يحط 10 كيلو جزاه الله خير. وهذه المحذورات الخمسة من فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها، فما الذي يجب عليه؟ 3 أقوال. إذا فعل هذه المحذورات جاهل أو ناسي أو مكره، بعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا إثم عليه ولا فدية ما دام أنه جاهل أو ناسي. نخفض المكيفات، شوف كأنه خفض الجو بارد، نرى البعض. فالقول الأول أنه لا إثم عليه ولا فدية. القول الثاني أنه إذا فعل هذه المحظورات جاهلا أو ناسيا أو مكرها أن عليه الفدية ولو كان ناسيا أو جاهلا. القول الثالث أنه يفرق بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه، وما لا إتلاف فيه، فما فيه إتلاف فلا يعذر فيه، وما لا وما ليس فيه إتلاف فإنه يعذر فيه. وهذا القول الثالث، التفريق بين ما فيه إتلاف. ما فيه إتلاف مثل ماذا؟ حلق الشعر، تقليم الأظافر، فهذا فيه إتلاف. وما لإتلاف فيه؟ لبس المخيط وتغطية الرأس ومس الطيب. والأكثر من أهل العلم رجحوا القول الأول، أن الجاهل والناس والمكره لا إثم عليه ولا فدية، وهذا ما يرجحه سماحة الشيخ ابن باز، الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ ابن عثيمين والفوزان، كلهم رجحوا هذا القول الأول. القول الثالث كان يرجحه شيخنا رحمه الله، التفريق بين ما فيه إتلاف وما لا إتلاف فيه. فما لا إتلاف فيه يعذر فيه بالجهل والنسيان وليس فيه فدية، أما ما فيه إتلاف فإن يرى فيه الفدية. ولكن من القول الثالث قوله تعالى في الصيد، هو الصيد، فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، هو الصيد، جاء فيه النص على العمدية، فمعناها أنه إذا لم يكن متعمدا فليس فيه شيء، أليس كذلك؟ فمعناه أو مفهومه أنه إذا لم يكن متعمدا في قتل الصيد وهذا إتلاف فليس فيه شيء. هذا قول ورأي من رأى بأن الحكم إذا كان جاهلا أو ناسيا أو مطب أو مكرها فليس عليه شيء. ومن ذلك مسائل يعني يدخل في هذا، مثلا لو أن شخصا نسي أن يحلق شعر رأسه، أو مثلا خلع ملابس الإحرام قبل أن يحلق، نسي فخلع ملابس الإحرام ثم تذكر بعد ذلك بعدما لبس المخيط، فإن تذكر يقال له اخلع ملابسك والبس ملابس الإحرام واحلق رأسك أو قصر. البعض الآخر قد ينسى ويلبس المخيط ويحلق رأسه، يحلق رأسه وهو لابس للمخيط، ففي تلك الحالة ما دام أنه ناسي فإنه ليس عليه شيء، كما أفتى بهذا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى. كذلك باقي المحذورات الأخرى، بقي مع المحذورات، المحذور السادس قرأته، قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا، ما كان وحشيا مباحا. الوحشي وهو ما يستأنس أو ما يستأنس من الدواب، ما يستأنس من الدواب، كبقر الوحش والغزال ونحو ذلك، وكذلك لو كان طائرا كالنعامة والحمامة. فالضابط الأول أن يكون قتل صيد البر هو ما كان وحشيا، لابد يكون وحشي المستوحش أو المتوحش، ولابد يكون من صيد البر. أما ما كان بحريا فلا يحرم اصطياده للمحرم، ما كان بحريا فلا يحرم اصطياده للمحرم، كما قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فما دمت محرما لا يجوز لك الصيد، ولو كنت في خارج حدود الحرم كأن تكون في عرفة لا يجوز لك الصيد. فيحرم صيد المحرم سواء كان داخل حدود الحرم أم خارج حدود الحرم، ويحرم صيد الحرم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فيحرم الصيد وأنت محرم ويحرم صيد الحرم. هذه مسائل متعلقة بصيد الحرم، وهو ما كان وحشيا مباحا. كذلك الضابط الثاني أن يكون مباحا يخرج به غير المباح، فهو ليس من محظورات الإحرام، كأن يكون ذئب مثلا أو ثعلب، أو هذا ليس مباح أكله، فلو احتاج إلى قتله واضطر لقتله فلا بأس. لكن هل يجوز قتله مثل هذه الأشياء التي ليست مباحة؟ أولا ما أمر بقتله، وهذا النوع الأول، هناك أشياء أمر بقتلها تقتل في الحل والحرم كالغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور، فهذه تقتل في الحل والحرم كما جاء في الحديث خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب والفأرة والكلب العقور والحدأة. وهذا ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل، فما كان أشد منها في الأذية يأخذ حكمها. الثاني ما نهي عن قتله، في أشياء نهي عن قتلها كالنملة والنحلة والهدهد والصرد، فلا يقتل لا في الحل ولا في الحرم إلا إذا كان مؤذيا، آذاك مثلا فالمؤذي يقتل. النوع الثالث ما سكت عنه الشارع فلم يأمر بقتله ولم ينهى عنه، فإن حصل منه أذية، إذا حصلت من هذا الشيء أذية فإنه يقتل، وأما إذا لم يؤذي فقد اختلف فيه الفقهاء، فقيل يقتل وقيل يكره قتله. المهم أنه لا بد أن يكون هذا الصيد يكون صيد بري في البر، ما يكون بحري. لو أن شخصا في داخل الحرم جاب بركة وخلى فيها سمك، هل يجوز صيدها؟ هل يجوز له أن يصيد السمك من هذه البركة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ سمك، لا هو سمك، السمك لا يعيش إلا في الماء لا يعيش في البر، فيجوز صيده في هذه الحالة، يجوز صيد السمك ما دام أنه في الماء ويعيش في الماء ولو كان في البر. فأولا ما كان وحشيا مباحا، فأما صيد البحر فلا يحرم على المحرم صيده ولا أكله، لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فأما صيد البحر والأهلي، الأهلي مثل إيش؟ الحيوانات الأهلية كالبقر والغنم والإبل والدجاج ونحو ذلك، فلا يحرم صيده أيضا ولا أكله، لأنه ليس بصيد ولا خلاف في هذا. وما حرم أكله فلا شيء فيه، ما حرم أكله مثل ماذا التي يحرم أكلها؟ كالكلاب والخنازير والسباع، فهذه لا شيء في صيدها، لكن ويدخل في ذلك الحشرات كالذباب والبعوض وغيرها فلا شيء في قتلها. لكن هل يجوز قتلها في الحرم؟ كما سبق معنا الكلام في الأشياء التي تقتل والتي لا تقتل. لكن استثنى هنا المؤلف، قال: إلا ما كان متولدا من مأكول وغيره. إلا إذا كان متولدا من مأكول وغيره فلا يحل صيده تغليبا لجانب الحظر، تغليبا لجانب الحظر. فلو كان هذا الصيد متولد من مأكول وغيره، مثل الذئب ينزو على الضبع فتولد منه، فالضبع صيد ولكن الذئب ليس بصيد، فيحرم الولد تغليبا لجانب الحظر، تغليبا لجانب الحظر، وهو إذا اجتمع الحاضر والمبيح غلب جانب الحظر، غلب جانب الحظر. هذا الصيد إذا صاد غير المحرم صيدا فهل يحل للمحرم أكله؟ إذا صاد غير المحرم صيد هل يحل للمحرم أكله؟ غير المحرم صاد صيدا هل يحل للمحرم أكله؟ ذهب الجمهور أن ما صاده الحلال للمحرم ومن أجله، صاد هذا الصيد من أجل هذا المحرم يبغى يكرمه، قال هذا جاي من محل بعيد فأنا أبغى أصيد له صيد، فلا يجوز للمحرم أكله، لا يجوز للمحرم أكله إذا صاد من أجله. أما لو صاده الحلال لنفسه، صاده لنفسه ولما جاء صاحبه هذا أعطاه منه، أعطاه منه لحم، أعطاه منه لحم، ما هو يأخذ صيد حي يقول له هذا الصيد لك اذبحه أنت، لا ما يجوز. لكن لو صاده الحلال لنفسه وذبحه وبعد ذلك جاء صاحبه وصديقه فأعطاه منه فيجوز في هذه الحالة. فأما من صاده من أجل حظ نفسه فلا يحرم على المحرم، وهذا هو القول الصحيح. وقد جاء في ذلك أدلة. وكذلك إذا كان هذا المحرم أعان على هذا الصيد أو أشار إلى هذا الصيد، أشار الحلال قال انتبه ترى هناك صيد اذهب وصده، أو أعان إليه أعطاه سلاح أو أشار، فإنه يحرم في هذه الحالة أن يأكل منه، يحرم أن يأكل منه في هذه الحالة. نعم. وقد جاء في هذا حديث الصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة. فحديث الصعب بن جثامة قال أنه أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه، يعني كيف أنا أهدي له ما يقبل من الهدية، قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فبين السبب في كونه رد الهدية أنه في حال الإحرام يحرم على المحرم أن يأكل من الصيد إذا صيد من أجله. أما في حديث أبي قتادة فلما جاء أبي قتادة بالصيد قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة هل أحد منكم أعانه؟ هل أحد منكم أشار إلى الصيد؟ فقالوا لا، فقال كلوا إذن، فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأنهم لم يشيروا عليه بالصيد ولم يعينوه على ذلك الصيد. لعلنا نكتفي بهذا القدر من محذورات الإحرام، ونكمل إن شاء الله المحذور التاسع في الأسبوع المقبل، المحذور السابع والثامن والتاسع، ونكمل إن شاء الله.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.